برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم ونبدأ معكم هذه الجولة مطالعة إخبارية مسائية نتابع فيها أهم وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية. ونقطة البداية نطلع على آخر التطورات الميدانية وأهمها في الضفة الغربية المحتلة وما يجري هناك. تنضم إلينا مراسلة صوت الأقصى الزميلة ابتهال منصور التي معها نستفتح هذه الحلقة. ابتهال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
أهلا بك معنا. ابتهال، إذن كيف يبدو المشهد في الضفة المحتلة؟ هل هناك أي تطورات جديدة؟
نعم، أتمنى الله مساءكم بالخير. بالتأكيد يعني في الضفة الغربية في كل دقيقة هناك تطورات يعني أحداث وأبرزها وآخرها كان عملية إطلاق نار اعترف بها الاحتلال نحو مركبة للمستوطنين قرب النبي إلياس في قضاء قرقيلية في شمال الضفة الغربية دون إصابات. الاحتلال تحدث عن وجود أضرار في المركبة التي تعرضت لعملية إطلاق نار خلال ساعات يعني النصف ساعة الأخيرة. أعلن الاحتلال عن تضرر هذه المركبة. بعد ذلك انتشرت قوات الاحتلال بكثافة ونقضت العديد من الحواجز العسكرية قرب بلدات شرق قلقيلية على طريق أيضا وادي قانا الواصل ما بين تلفيف وقلقيلية ونابلس، لكن انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي تقوم بتفتيش المركبات وتقوم بأعمال تنشيط في محيط المنطقة. خلال انتشار الاحتلال اعتقل أحد الشبان من بلدة عزون بعد أن احتجز مركبته خلال مروره على مسترق جين صافوت في شرق مدينة قلقيلية. حتى الآن لم يعرف هوية هذا المعتقل. كان هناك يعني قد سبق هذا الحدث الأخير اعتداءات من قبل الاحتلال الذي فرض مركبة قرب حافز دوتان في جنوب جنين، أدى ذلك إلى انقلاب المركبة خلال مطاردة الاحتلال لها وإطلاقهم النيران اتجاهها. أيضا يعني الشبان الفلسطينيين كانوا قد رشقوا مركبات المستوطنين اليوم قرب بلدة السوع في جنوب شرق مدينة بيت لحم ضمن أعمال المقاومة في الضفة الغربية. وفي إطار أيضا الاعتقالات اعتقل الاحتلال اليوم في ساعات المساء الأخير رامي حسان من الخليل فور الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد أن أمضى 19 عاما، تم إعادة اعتقاله فور يعني الإفراج عنه من سجون الاحتلال. الاحتلال كان قد اعتدى اليوم على قصر مصعية في قضاء رام الله واعتداءات على المواطنين وايضا السكنين الذين غطوا الحدث واقتحام الاحتلال لسور مصعية. كان خلال هذا الاقتحام قامت قوات الاحتلال بمداهلة محل الصرافة واجراء تحقيق مع صاحب هذا المحل قبل انسحابها من سور مصعية. يعني خلال ما بعد عصر هذا اليوم افرج الاحتلال عن الشيخ نازح بيرات مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة والذي كان قد اعتقله اليوم أخرج عنه يعني قبل وقت قصير من الآن، لكن بشرط الإبعاد عن مدينة القدس. كان الاحتلال أيضا قد اعتقل اليوم النقب في الجريح تائر كيرات ويعني أخرج عنه قبل مدة قصيرة بعد بشرط الإبعاد إلى بيت حنينة، ويعني هو أحد المصابين في خلال مواجهات كانت قد اندلعت في بلدة القصور. بطبع يعني هذه الاعتقالات تضاف لجملة الاعتقالات اليومية التي نفذتها قوات الاحتلال في ساعات فجر اليوم 17 معتقلا، كانت حصيلة اعتقالات الاحتلال من أنحاء الضفة الغربية توزعت ما بين مدن الضفة وأيضا القدس المحتلة. ودهم الاحتلال مدينة نابلس أيضا تنصرم ورام الله ومخيم عقبة جبر ودورة في جنوب الخليل وقلقيلية مخيم الدهيشة في جنوب لحم. وخلال عمليات الدهم اندلعت مواجهات في أكثر من منطقة، وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقب الجدر واعتقالها لثلاثة من الشبان ضمن هذه الحملة اليومية من الاعتقالات المتجددة.
طيب إذا ما أردنا أن نتوقف زميلتنا ابتهال في جملة كل هذه الاعتداءات ونسلط الضوء على سياسة ترحيل الأهالي وهدم المنازل، وهذا يترتب عليه ترحيل عائلات بأكملها من هذه المنازل، ما الذي يحدث بالضبط مع هذه العائلات وإلى أين تذهب؟ كيف يتم التعامل معهم بعد ذلك؟
نعم، يعني بداية يعني هذا المشهد يعني مشهد متجدد، ويعني قضية يعني مفتوحة في القدس المحتلة تحديدا وأيضا في الضفة الغربية. في القدس المحتلة هناك يعني جرح أكبر ويعني اعتداءات أكبر من هذا النوع تحديدا في ترحيل العائلات والاستيلاء على منازلها، كما يعني رأينا من مشاهد خلال اليومين الماضيين. الاحتلال يقوم يعني فتح المزاد لقطعان المستوطنين للسيطرة على مناطق حساسة للغاية وقريبة من المسجد الأقصى المبارك، وإخراج عائلات منها بقوة السلاح ومن ثم السيطرة عليها. يعني قبل الحديث إلى أين تذهب هذه العائلات وما الذي يجري معها، بالأصل يعني من يذكر القدس يعرف صعوبة البقاء والصمود والسكن في مثل هذه المناطق التي يفرض فيها الاحتلال يعني كثير من الشروط والمبالغ المالية الكبيرة ليستمر الفلسطيني في صموده وبقائه في أرضه، وتراخيص كثيرة يفرضها على المقدسيين ويحاول التنظيف عليهم ومحاولة إجبارهم أن يتركوا أراضيهم يعني فوع إرادتهم، لكنهم يستمرون في الوجود. ويقوم الاحتلال بشتى السبل من خلال المستوطنين السيطرة على مثل هذه المنازل والمناطق الحساسة للغاية في القدس المحتلة. أيضا في الضفة الغربية كثير من المنازل بحجة البناء دون ترخيص في مناطق تصنف بأنها مناطق قجيم وفق اتفاقية أوسلو، يتم هدم مساكن، يتم إقامة بناء في بعض المناطق وأيضا منشآت تجارية وزراعية وغيرها. كل هذه يعني هي تتسبب بمعاناة للمواطنين الذين يصبحون دون مأوى أو حتى يصبحون دون عمل بعد هدم هذه المنشآت وتشريدهم عنها. سياسات الاحتلال يعني لا تزال متواصلة وهي مرتبطة بالاستنصار والتوسع الاستيطاني في الضفة والقدس المحتلة، والاحتلال يعني يقوم ب يعني هدم هذه المنازل والمساكن والسيطرة عليها ويوسع الاستيطان والوحدات الاستيطانية والبؤر الاستيطانية في مختلف أنحاء الضفة والقدس المحتلة في مثل هذه المناطق التي يتم هدمها وتشريد المواطنين عنها. كثير من هذه المناطق يعود الأهالي لها، نحن نرى يعني مثل مناطق النقب وتحديدا قرية العراقيب يعني تم هدمها ما يزيد على 100 مرة، والأهالي يعودون ويبنون مساكنهم ويستقرون في مثل هذه المناطق، يعني في محاولة يعني منع الاحتلال من تبرير يعني ما يريد من خلال تشريدها من هذه المناطق، لكن هذا الأمر صعب في بعض المناطق في الضفة التي يتم هدمها ومصادرة ما يتم هدمه من مناطق يعني وأراضي يمنع إعادة البناء فيها، وتصبح هناك معاناة جديدة للمواطنين لتدبر أمورهم والإيجاد يعني بديل للسكن في مناطق أخرى، مناطق يعني يمكنهم البناء فيها وبعيدة عن السلطات التي تمتد بشكل جنوني في الضفة والقدس المحتلة، إلى جانب يعني ما يجري الآن في البلدة القديمة من القدس من الاستيطان الداخلي والقريب من المسجد الأقصى.
شكرا جزيلا لك يا الزميلة ابتهال منصور على كل هذه التفاصيل، ودائما نتمنى مزيدا من الصمود لكل هذه العائلات الفلسطينية ولأهلنا في الضفة الغربية المحتلة. في وكالة الشاب نتابع إصابة 3 عناصر من حزب الله بقصف إسرائيلي لموقع عسكري. طبعا هي أخبار عاجلة نقلا عن مصادر إعلامية لبنانية، 3 عناصر من حزب الله أصيبوا قبل قليل بجراح مختلفة جراء قصف إسرائيلي على موقع عسكري للحزب جنوب لبنان. ونقلت تلك المصادر عن سكان من بلدة البستان وهي بلدة حدودية أنهم سمعوا دوي انفجار في الطرف الغربي للبلدة. وذكرت مصادر أخرى أن جنود الاحتلال في مواقعهم المقابلة أطلقوا قذيفة نحو الأراضي اللبنانية ما تسبب بجرح 3 أشخاص. نشر جيش الاحتلال مشاهد مصورة للحظة استهداف عناصر حزب الله، ويقول الجيش الصهيوني أنه أحبط محاولة للمساس بالسياج الأمني على الحدود مع لبنان. نتابع أيضا ما يتعلق بالإعلان رسميا، وقبل قليل مساء هذا اليوم، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي للعام الجاري. سيتم إعلان نتائج التوجيه نهاية الأسبوع المقبل، ولم يحدد يوم معين لإعلان النتائج، لكنه أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور عن أنه سيتم الإعلان عن نتائج التوجيه نهاية الأسبوع المقبل. من العناوين في وكالة شهاب: عباس يزور جنين بطائرة خاصة لأول مرة منذ 11 عاما. نتابع أيضا: 79 عملا مقاوما في الداخل المحتل خلال يونيو 2023. وحسام بدران: استمرار الاعتقال السياسي أهم معوقات استقرار الحالة الوطنية الداخلية. وحماس تدين منع الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك من السفر. طبعا كان الاحتلال قد سلم فضيلة الدكتور عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك قرارا بمنع السفر، وقد أدان الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة اقتحام الاحتلال منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وتسليمه بلاغ بمنعه من السفر لمدة 6 أشهر. والتيار الإصلاحي: حملة الاعتقالات السياسية ستقوض مساعي إنهاء الانقسام. والاحتلال يهدم منزلا في بلدة الطور بالقدس المحتلة، ويعتقل نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات. الشباك يزعم اعتقال خلية للمقاومة برام الله نفذت عمليات إطلاق نار. والاحتلال يخلي منزل عائلة صب لبن في القدس ويسلمه أو مخططات لتسليمه للمستوطنين. طبعا في هذا السياق: الجامعة العربية تدين الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن بالقدس المحتلة، والاحتلال يطرد العائلة من منزلها في القدس، ومستوطنون يستولون على المنزل في البلدة القديمة. المطران حنة: إخلاء العائلة من منزلها بالقدس وتسليمه للمستوطنين جريمة جديدة. حول إخلاء المنزل بالقوة، كنا قد تحدثنا مع الأستاذ ناصر الهدمي، نأخذ جانبا مما جاء في مداخلته لصوت الأقصى معلقا على هذه الجريمة.
حقيقة سلطة الاحتلال تمارس سياسة التهجير، سياسة الاستيلاء على ممتلكات المقدسيين منذ اليوم الأول لقيامها. فهي حينما احتلت القسم الغربي من مدينة القدس تم تهجير ما يزيد على 70,000 مقدسي، الاستيلاء على عقاراتهم وممتلكاتهم في هذا القسم، وإسكان يهود مهاجرين قادمين من كل بقاع الأرض مكانهم ليحلوا محلهم. وهذا خرق فاضح لقرارات وقوانين القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تحرم تهجير المدنيين في حالة الحرب، وتحرم أيضا استجلاب أناس يعيشوا مكانهم. لم تكتفي بذلك، بل في اللحظة التي احتلت بقية مدينة القدس، بقية فلسطين، رأينا سلطات الاحتلال تعمل سياسات ممنهجة طيلة 55 عاما على تهجير المقدسيين والاستيلاء على ممتلكاتهم، وبالذات داخل البلدة القديمة، من أجل الاقتراب أكثر وأكثر من المسجد الأقصى المبارك والاستيلاء على الحاضنة لهذا المسجد ألا وهي البلدة القديمة. كل هذه السياسات تتنوع بأساليبها، تتنوع بمبرراتها، فمرة أساليب تزوير وثائق بملكية هذه العقارات، ومرات أخرى بالشراء وإسقاط من كانوا يملكوا هذه العقارات أو جزء منهم، وكل هذه أدت في النهاية إلى نعم وجود بؤر استيطانية داخل البلدة القديمة. سلطات الاحتلال تعيد تماما أهمية البلدة القديمة، فحينما تغلق البلدة القديمة أبواب البلدة القديمة يكون أهل البلدة القديمة هم حناس المسجد الأقصى المبارك، وحينما تغلق مداخل مدينة القدس يكون أهل البلدة القديمة هم الأقرب إلى المسجد الأقصى المبارك. لذلك هي تريد أن تستولي على كل العقارات داخل البلدة القديمة، وأن تجعل المقدسيين أقلية لا تساهم في حماية مقدساتها، ولا تساهم في بقاء الهوية الوطنية على هذه المقدسات. الآن جئنا إلى موضوع بيت عائلة صب لبن، وهي قضية استمرت عشرات السنين. واضح جدا أن الاحتلال وضع عينه على هذه على هذا العقار، استطاع أن يجد ثغرات بين قوسين يعني يسميها الاحتلال قانونيا، وما هي إلا من أجل الاستيلاء والتزوير وتشويه الواقع في البلدة القديمة. سلطات الاحتلال استطاعت أن تقيد ثغرات، سمتها قانونية، سمتها إجرائية، بغض النظر هي قامت باستغلال هذه الثغرات. هذه الثغرات في ملكية وإثبات ملكية العقار الذي تقطن عائلة فلسطينية. ربما نعم كان هناك عائلة يهودية عاشت في المكان، وكان الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون ويهود يعيشون في البلدة القديمة وفي غيرها، على الرغم من أنه كان يعني نسبة اليهود لا تتجاوز 2% من سكان فلسطين، ولكن نعم كان، ولكن هذا لا يعطي الحق بطرد عائلة تعيش من قبل أن يأتي الاحتلال ولديها وثائق تثبت أنها استأجرت هذا من الحكومة الأردنية، حتى وإن استطاعت أو دورت سلطات الاحتلال وثائق تثبت ملكية هذا العقار ليهود.
إذن كان هذا صوت السيد ناصر الهدمي متحدثا حول إخلاء منزل هذه العائلة الفلسطينية في القدس وتسليمه للمستوطنين، وكانت حركة حماس قد علقت على هذه الجريمة الجديدة قائلة أن الاعتداء على العائلة الفلسطينية المقدسية عدوان سافر لن يفلح في تهجير المقدسيين. قوات الاحتلال طبعا تخلي المنزل بالقوة. مشاهد مستمعينا الكرام لهذه العائلة التي خرجت من المنزل والدموع تنهمر من عيون السيدات والأطفال والشيوخ، وتسلمه بقمة العنجهية والاستكبار للعائلة لمستوطنين ليدخلوا إلى هذا المنزل بهذه العنجهية وهذا الإجرام منقطع النظير. تقف الأم الفلسطينية وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا هو الذي تملكه بعد أن تم طردهم بقوة السلاح من هذا المنزل. طبعا تبقى مستمعينا الكرام هذه القضية تتصدر وكالات الأنباء ما يتعلق بطرد هذه العائلة المقدسية. سنستمع الآن إلى صرخات صاحبة هذا المنزل التي خرجت منه وتم تسليمه للمستوطنين ليدخلوا فيه، نأخذ جانبا مما تحدثت به.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ليتكم من
الاحتلال والنازية قالونا نكبة ثالثة، احنا اليوم بنكبة ثالثة، تهجير ثالث من اراضينا ومن بيوتنا. هذا احتلال مجرم، استعمار مجرم. انا بس بقول كلمة اخيرة، اني انا اودعت بيتي وحجاره وماضي وذكرياتي، روح لب روح لاب والاخت والاخ واللي موجودين برا، انا كلهم موديتهم الله.
إذن مستمعينا الكرام نتابع معكم هذه المطالعة الإخبارية. سننتقل مباشرة الآن إلى الرسالة نت ونتابع أبرز العناوين. فيما يتعلق باستهداف الحدود اللبنانية، الجيش الإسرائيلي يستهدف ناشطين اقتربوا من السياج الحدودي جنوب لبنان. وباحث مقدسي للرسالة، القدس في حرب دينية حقيقية والأردن مقصرة. طبعا هذه التصريحات للدكتور الباحث المقدسي محمد الجلاد والمختص في تاريخ الأقصى، ويتحدث فيها للرسالة عن التطورات الجارية في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى. وقد لفت الانتباه لأن الاحتلال لم يعد يحترم أي اتفاقيات ويدنس المسجد الأقصى المبارك ويصعد الانتهاكات بشكل مستمر. وحماس تؤكد استمرار الاعتقال السياسي أهم معوقات استقرار الحالة الوطنية الداخلية. نقابات بالضفة للسلطة، إذا لم تدعموا الأطباء والمعلمين كما دعمتم الأمن، أو لماذا لم تدعموا الأطباء والمعلمين كما دعمتم الأمن؟ الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل أسيرا محررا، 79 عملا مقاوما في الداخل المحتل خلال يونيو 2023، ووقف للحراك النقابي الصحفي تضامنا مع زملائهم في جنين. في وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نتابع بالفيديو والصور، مواطنون يشيدون بحفاوة استقبال الحجاج في معبر رفح. والجهاد الإسلامي، السلطة تقمع مسيرة داعمة للمعتقل السياسي جمال حمامرة في بيت لحم. وعباس يتوجه لمدينة جنين ومخيمها غد أو اليوم، أو توجه اليوم بعد 11 عاما من زيارته الأخيرة. و وأيضا نتابع من العناوين: وقفة للصحفيين بغزة تضامنا مع زملائهم في جنين، وقوات الاحتلال تعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بقرية ترمسعية، وأمهات شهداء في جنين يروون لصفا اللحظات الأخيرة مع أبنائهن. وأوتشا: الاحتلال هدم 38 مبنى فلسطيني بأسبوعين. سيكون معنا بعد قليل الأستاذ خالد معالي معلقا على كل هذه الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إذ أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أوتشا بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 38 مبنى في القدس والمنطقة جيم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها 14 منزلا خلال الأسبوعين الماضيين، بذريعة افتقارها إلى رخص البناء. طبعا سينضم إلينا الآن الأستاذ خالد معالي، الكاتب والمحلل السياسي من الضفة الغربية. أستاذ خالد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا. إذن يعني رأينا ما جرى في القدس وتسليم منزل فلسطيني مقدسي للمستوطنين، سياسة هدم المنازل، ترحيل أهاليها في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة. كيف يمكن قراءة هذا التضييق بشكل عام، وفي أي سياق اليوم تتصاعد سياسة هدم المنازل؟
نعم، يعني هو منذ العام 67 عندما احتلت قوات الاحتلال الضفة الغربية بدأت سياسة التهجير والتضييق على الفلسطينيين من أجل احلال المستوطنين بدلا منهم. هذه السياسة كانت أحيانا تنتهج أو تسير بسرعة كبيرة جدا، وأحيانا تتباطأ لعوامل كثيرة جدا منها داخلية ومنها خارجية. الآن نشهد مثلا تصعيد لهذه السياسة، مثل السيطرة على منازل المقدسيين أو تجريف أراضي أو الإعلان عن آلاف وحدات استيطانية أو طرد وتهجير الفلسطينيين، حرق منازلهم كما جرى في ترمسعية وحوارة وامصفى شمال رام الله وجنوب نابلس، وكما يجري في مختلف مناطق الضفة الغربية من توسع استيطاني ممنهج بشكل كبير جدا. ما الذي تغير الآن في هذه المرحلة ليقوم الاحتلال بتصعيد وتغول كبير جدا في عمليات الاستيطان؟ الذي حصل هو أن وصول المتدينين والصهيونية الدينية متطرفة لسدة الحكم في كيان الاحتلال من خلال بن غفير وسموتش، وبالتالي أصبحت يعني تأثيرهم السياسي كبير جدا، وبالتالي ضغطوا على حكومة نتنياهو من أجل أن يتخذ قرارات صادمة للشعب الفلسطيني تتعلق بالاستيطان. هم يؤمنون أن الفلسطينيين في الضفة الغربية من الأغيار، وبالتالي يحل قتلهم، ذبحهم، تهجيرهم، طردهم، لأن يعتبرونهم حسب التوراة أنهم خلقوا عبيد لهم. وبالتالي هذه النظرة الدينية المتطرفة والمفبركة والتي لا أصل لها يحاول أن يترجموها بالقوة القهرية على الشعب الفلسطيني من خلال هذا التصعيد الكبير جدا. وبالتالي نرى يعني السباق الاستيطاني والتغول الاستيطاني حقيقة منذ العام 67 لم تشهد له مثيل الضفة الغربية. يعني لم يكن يحصل بالسابق مثلا أن يتم السيطرة على أراضي بالجملة دون إخطار. الآن يجرف صباح مساء، يعني الآن أنا أتكلم من معك من الضفة الغربية، تسمع أصوات الجرافات الضخمة في مختلف على قمم التلال والجبال، تجريف استيطاني متواصل دون توقف في مختلف المستوطنات، سواء كانت حول المستوطنات أو في البؤر الاستيطانية أو خلف الجدار أو حتى أراضي يعني يعتبرها الاحتلال أراضي جيم، وبالتالي السيطرة الأمنية والإدارية له وكأنه استملكها بفعل اتفاق أوسلو. هذا الاتفاق حقيقة الذي جلب الويلات للشعب الفلسطيني، يعني منذ 30 عام منذ التوقيع على هذا الاتفاق تحولت الضفة الغربية إلى مرتع وملعب للمستوطنين. وبالتالي حقيقة الحديث عن الاستيطان يوجع القلب، لأنه لا يوجد أصلا فلسطيني ما يعني يرد عليه سوى بيانات الشجب والاستنكار وبعض المسيرات السلمية هنا وهنا في كم موقع في يوم السبت والجمعة. بالتالي يعني حقيقة صحيح أن المقاومة الشعبية السلمية مطلوبة، لكن ليس أن تكون مجرد شكلية ولا تخرج مستوطن ولا تمنع بنا شبكة واحدة. الأصل أن يكون هناك مقاومة شعبية يجري تقييمها، يجري تطويرها، يجري تحسين أدائها، يجري معرفة مواطن خلل فيها من أجل مضي قدما في مواجهة هذا الاستيطان. للأسف هذا لم يحصل، وبقيت السلطة الفلسطينية أو حركة فتح التي هي صلبة والعمود الفكر للسلطة الفلسطينية ترتعي أن المقاومات الشعبية السلمية الباهتة هنا وهناك يعني هي الرد الكفيل على المستوطنين، وهذا حقيقة لم يثبت نجاعته. الآن ما الذي سيحصل مستقبلا؟ المستقبل حقيقة بالنسبة للاستيطان قاتم للشعب الفلسطيني، لأننا نرى هناك بؤر استيطانية تتحول لمستوطنات، أراضي جيم تقريبا شبه أفرغت من الفلسطينيين. يعني تصور أن مشاريع من الاتحاد الأوروبي يقوم الاحتلال بهدمها في مناطق جيم، والاتحاد الأوروبي يعني أيضا لا يستخدم سوى الشجب والاستنكار. وبالتالي تشعر حكومات الاحتلال وحكومة نتنياهو الحالية أنه لا يوجد ضغوط عليها في موضوع الاستيطان. كل ما هنالك يعني حتى قرار مجلس الأمن 2334 أواخر عام 2016 اعتبر الاستيطان جريمة إرهاب، واعتبر يجب تعويض الفلسطيني ولا آخره، لم يطبق شيء منه، وبالتالي بقي حبر على ورق بفعل أن أمريكا يعني تمنع تطبيق أي قرارات تتعلق بكيان الاحتلال، لأنهم يعتبرون وجود الاحتلال في المنطقة العربية يعني هو مشروع غربي ويخدم مصالحهم الاستراتيجية والبعيدة المدى، وبالتالي يحافظون على وجود الكيان، بمعنى أن هناك تدخلات كبيرة جدا. لكن يبقى السؤال الأصعب، نحن الفلسطيني ماذا فعلنا لمواجهة هذا الاستيطان؟ حقيقة لحد الآن لا يوجد سوى الشجب والاستنكار مع الأسف الشديد.
طيب الآن يعني الرواية التي نسمعها من أصحاب مثلا المنازل التي يجبر أصحابها على هدمها ويخرجون منها بقوة السلاح، يعني حتى أن بعض يعني الأصوات الآن تقول أن جرافات الاحتلال أقوى من قرارات مجلس الأمن، ما الخيارات أمام هذا الواقع الذي يفرض بلغة النار؟
يعني هو الشعب الفلسطيني حقيقة يملك من الطاقات يعني الخلاقة كبيرة جدا، ولديه إمكانيات كثيرة جدا، لو أجيد استغلالها، لو أجيد توجيهها بالشكل الصحيح، لو أحسن القادة توجيه البوصلة بشكل صحيح في مقاومة الاستيطان لنجح كثيرا في الحد منه أو على الأقل جمده. لكن يعني حقيقة الخيارات الفلسطينية كما أسلفنا يعني الشجب والاستنكار ماذا يفيد الفلسطينيين؟ بالعكس هو يشجع المستوطنين ويقول لهم أنه الفلسطينيين لا يملكون أي شيء في موضوع الاستيطان. الفلسطينيين يملكون خيارات كثيرة جدا ويملكون طاقات كثيرة جدا قادرة على لجم الاستيطان والحد منه، لكن للأسف لا يوجد ما يفعلها ولا يوجد إرادة حقيقة لدى يعني السلطة أو حركة فتح التي هي تمسك بزمام الأمور بشكل كبير جدا في الضفة الغربية بأن تستخدم الأوراق التي بيدها من أجل الحد من الاستيطان. هم يعولون على تغييرات إقليمية أو تغييرات دولية ممكن أن تساهم لاحقا في يعني وتلعب لصالح القضية الفلسطينية، هذا لا يصح ولا يجوز. يعني هل نبقى مكتفي الأيدي لأن تأتي التغييرات الإقليمية والدولية؟ هل نبقى نعول على الخارج؟ هل نضع كل البيضات في سلة المجتمع الدولي؟ هذه يعني هذا منطق للأسف يعني غير دقيق. الأصل لا يوجد شعب عبر التاريخ تحرر كان يعول على الخارج، بل كان دائما يقدم تضحيات الجسام ويشمر عن ذراعه وينطلق بخطط تكتيكية واستراتيجية وإخلاص ويقدم التضحيات الكثيرة إلى أن يتم كنس الاحتلال. هذا بيدن الشعوب على بعض عبر التاريخ، والشعب الفلسطيني ليس بخارج عن هذا السياق. لكن للأسف لماذا لا يوجد هذا الخيار المجمع أن يكون مجمع عليه في الضفة الغربية تحديدا؟ لأنه حقيقة نرى أن اتفاق أوسلو ما زال يخيم على الفلسطينيين، والاحتلال استنزف كل ما هو لصالحه في هذا الاتفاق وأبقى على ما يمت يعني له بالمصالح. لكن أي شيء بخصوص الفلسطينيين يعني لم يلتفت له ولم يعمل به، وبالتالي ثبت عدم جدوى المفاوضات أو المعاهدات أو الاتفاقيات مع هذا الاحتلال، بدليل ما يحصل الآن في الضفة الغربية. يعني قلت هي أراضي الضفة الغربية، أراضي جيم أصبحت بيد المستوطنين يلعبون فيها كيف يشاءون بحماية جيش الاحتلال. حتى أن مزارع في واد قانا في سفيت مثلا إذا هم بزراعة غراس زيتون يقتلعونها، وبالفعل اقتلعوا آلاف غراس الزيتون من واد قانا. وبالتالي يعني حقيقة الوضع بالنسبة للاستيطان قاتل في ظل المرحلة الحالية، في ظل عدم وجود نوايا وخطط استراتيجية وتكتيكية. لكن هذا لا يمنع أن نتفائل في المستقبل أن يكون هناك يعني وحدة وطنية ومقاومة قادرة على دحر هذا الاستيطان، وهي حقيقة موجودة لدى الشعب الفلسطيني. يعني هذا الجيل الشباب الفلسطيني كان البعض يعتقد أنه سيتأثرًا ويندمج في منظومة الاحتلال بفعل يعني الضخ الاقتصادي أو القوة الاقتصادية، لكن نرى أن كل ما يوجع الاحتلال الآن وكل ما يطلقه هذا الجيل الذي كنا رأيناه في مخيم جنين يعني يفشل كل مخططات الاحتلال، وتعجز حكومة الاحتلال بكل جبروتها وطغيانها وقوتها باقتحام قلب المخيم، وبالتالي هذا يسجل للمقاومة الفلسطينية ويسجل للفلسطينيين وسيساهم في تحدي المستوطنين أكثر وأكثر، لأن كل نجاح فلسطيني يتبعه نجاح حتى وإن كان في موضوع يعني ليس بالاستيطان مباشرة، لكن كما أسلفنا دائما الحالة الفلسطينية بحاجة إلى وحدة فلسطينية جامعة، بحاجة إلى توحيد الطاقات. لا يصح أبدا أن يكون شعب واقع تحت الاحتلال توجد فيه قوة تناكف بعضها أو تعطل على بعضها أو تمنع البعض من القيام بفعل مقاوم، لأن هذا لا يصح تحت ولا تحت أي مسمى. الأصل أن تكون هناك وحدة وطنية تتفق في وضع خطط ورؤى استراتيجية وتكتيكية من أجل مواجهة الاحتلال. والشعب الفلسطيني حقيقة 15 مليون فلسطيني لكن لديه من القدرات الخلاقة والطاقات الكبيرة جدا لدحر هذا الاحتلال والاستيطان، يعني الذي استطاع أن يخرج الاحتلال من غزة ويهدم 20 مستوطنة قادر لاحقا على أن يخرجه من الضفة ويهدم مئات المستوطنات بيده ويخرج صغرا ذليلا، لكن كما أسلفنا نعود ونقرر للمرة المليون أنه لا، هذا لا يجب أن يكون فقط بالوحدة الفلسطينية الشاملة وتجميع كل قوات كل قوى الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال، لا يصح أبدا أن تكون هناك قوة تعطل على الأخرى. نعم.
طيب الملاحظ أستاذ خالد أخيرا أن الاحتلال اليوم يحاول يعني إضفاء شرعية قانونية على هذه الجرائم، يعني على سبيل المثال أنت تعرف الاحتلال القانون الذي أصدره قانون الجيل الثالث المتعلق بنقل عقد الإيجار من الجد إلى الابن ثم إلى الحفيد أي ابن الابن وبعد ذلك ينقل إلى دولة الاحتلال، وهذا ما جرى في القدس مؤخرا. يعني كيف يمكن قراءة هذه يعني الزاوية من الإجراءات الإسرائيلية؟
نعم، يعني بالنسبة للقانون يعني بالنسبة للقانون الدولي يعتبر الاستيطان والاحتلال جريمة حرب، ويحق للشعب الواقع الاحتلال أن يستخدم كل الأساليب من أجل دحر هذا الاحتلال. الآن الاحتلال يتلاعب بالألفاظ ويتلاعب بالقوانين والمفردات من أجل تضليل المجتمع الدولي للقول أن الموضوع قانوني وأن الموضوع خلاف بين المستوطنين والفلسطينيين وأن الجيش محايد يحاول أن يفصل بينهما وأن حكومة الاحتلال تتعامل بمستوطنات شرعية وكفوق قانونية والبؤر غير شرعية وكانوا تزيلها. كل هذه يعني من باب الحلقات العامة والحرب النفسية والإعلامية والتضليل والفبركات من قبل حكومة الاحتلال من أجل إضفاء صبغة قانونية على ما يقومون به في ملكية الأراضي أو في يعني أوراق الطابون للأراضي أو التلاعب بها أو من أجل يعني إيجاد شركات وهمية تقوم بشراء الأراضي بالتلاعب والسرقة والتزييف، وهناك أساليب كثيرة يعني جهنمية يستخدمها الاحتلال في هذا المجال يطول شرح عنها وتفسير أن حقيقة هذه بحاجة إلى يعني لقاءات كثيرة جدا من أجل توعية الناس والمواطنين الفلسطينيين إليه، لأن الكثير وقعوا في شباكها، وبالتالي الاحتلال يستخدم كل هذه الفبركات كل هذه الأضاليل كل هذا يعني لتضليل المجتمع الدولي والمحلي والتلاعب ويعني وخلق الفبركات والأكاذيب من أجل يعني تمرير استيطان وأن يكون يعني موجود في كل المجالات، يتلاعبون بالقانون يتلاعبون بالألفاظ يتلاعبون بالأوراق يتلاعبون كما تفضلت من الجيل الأول للثاني للثالث، يعني كل هذه فبركات معروفة من قبل الاحتلال من أجل السيطرة وإحكام السيطرة على الأرض، لكنها حقيقة لا تصل على قادة وقوى الشعب الفلسطيني، لأنهم طوال الاحتلال عام 67 حتى العشرات السنين خبروا كل أساليبه وكل لاعبه، وبالتالي لا تنطلي على القوى الفلسطينية. لكن حقيقة حتى في هذا المجال التلاعب يجب أن يكون هناك وحدة فلسطينية شاملة وبرنامج وطني شامل يكون إحدى يعني حيثيات في مواجهة هذا التلاعب من قبل الاحتلال، وهذا يعني إذا كان الاستيطان يستهدف الجميع ولا يفرق بين أصفر وأخضر وأصفر والأخير، إذا بالتالي تعالوا نتفق على الأقل أن نواجهه في ناحية الاستيطان سواء ناحية قانونية أو أنه جريمة حرب نفضح ونكشف أمام العالم، لكن يعني حقيقة حتى في موضوع الاستيطان في الضفة الغربية نرى القوى الفلسطينية يعني أيضا كل له رؤياه وكل يعني يحاول أن يعطل على الثاني في مقاومة الاستيطان، يعني الحالة الفلسطينية في الضفة مستنزفة بفعل الانقسام او لنقل ايضا بفعل ان المستوطنات تزحف بشكل كبير جدا. يعني لماذا يتفق الاحتلال وكل قوى الاحتلال سواء معارضه او صهيونيه دينيه او نتنياهو الى اخره على ضرب في الضفه الخاصه الضعيفه الضفه الغربيه وموضوع الاستيطان؟ تعالوا بنا نحن القوى الفلسطينيه على الاقل ان احنا اولى بالوحده في هذا المجال، لان الاستيطان يعني على الاراضي التي تم اراضي جيم هي تخص كل الفلسطيني وحاله وطنيه جامعه لا تخص فصيل بعينه ولا مواطن ولا فعل. يعني لا يميز الاستيطان ولا تميز الجرافات عندما تجرد لمن هذه العمره والفصيل، هذا يعني غير موجود في قاموس الاحتلال ولا الاستيطان، يستهدف الكل الفلسطيني. بما انه يستهدف الكل على الاقل ان تكون هناك وحده فلسطينيه لمواجهه هذا الاستهداف. للاسف حتى في موضوع التلاعب القانوني او النواحي القانونيه لا يوجد يعني عمل فلسطيني موحد يواجهه، يفضح جرائم الاحتلال، يعري، يكشف زيفه. للاسف اغلب المزارعين 95% من المزارع المواطنين الذين توجهوا لمحاكم الاحتلال من اجل الاعتراض على اراضيهم يعني لم تسجل الا وقائع نادره جدا تم استعادة أراضيهم هي لتجميل صورة الاحتلال، والقول أنها الموضوع قانوني يعني هذا أثبت، لكنهم حقيقة قلة قليلة جدا فقط استطاعت وعن خبث ودراية من الاحتلال من أجل يعني كما سبق أن يقول أنهم يعني الموضوع قانوني وليس الموضوع يعني سرقة أو سلب أو مصادرة. وبالتالي حقيقة الموضوع متشعب وكثير جدا يطول الحديث عنه خاصة في موضوع الاستيطان، لكن الأصل أن نكون نحن الفلسطينيين على الأقل في موضوع الاستيطان موحدين ولا يوجد أي خلاف ولمواجهته، لأننا كما نرى يعني كما نرى كل يوم هناك سواء اعتداءات المستوطنين أو تجريف أراضي أو سرقة أو تلاعب بالألفاظ أو بالقوانين أو لآخره. وبالتالي لا يصح أبدا أن تكون الحالة الفلسطينية أيضا مشتتة ومنقسمة في هذا المجال، لأن الاستيطان يعني هو خطر حقيقي وجوهر على قضية الفلسطينية. ماذا تبقى من الأرض إذا في الأراضي الضفة الغربية أراضي جيم يسيطر عليها الاحتلال تقريبا بالكامل ويفرغها من الفلسطينيين؟ لم يتبقى حتى مناطق بي أحيانا يزحف الاستيطان لها، ومناطق ألف يقوم الجيش باقتحامها متى شاء. بالتالي يعني الوضع محزن ومؤسف بالنسبة للاستيطان. التعامل الفلسطيني مع هذا الموضوع خطير جدا لا يرتقى للحد الأدنى المطلوب، هذا لا يصح ولا يجوز. نعم،
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد معالي على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات. ومستمعينا الكرام نتابع معكم الآن إلى الجزيرة نت، نتابع أبرز العناوين. الآلاف هجروا من منازلهم بعد نضوب الأنهار، تحذيرات من خطر تداعيات الجفاف على الأفغان. وعلى هامش قمة الناتو، أردوغان يلتقي رئيس الوزراء اليوناني ويتفقان على تفعيل قنوات الاتصال. وإسرائيل تعلن إحباط محاولة عناصر من حزب الله اللبناني المس بالسياج الحدودي مع لبنان. واختتام قمة الناتو، الحلف يؤكد دعمه لكييف ويوضح انضمام أوكرانيا سيكون بعد الحرب. وفي زيارة نادرة للمدينة، عباس يتعهد بإعمار جنين ومخيمها. والكريملين ينفي اعتزام فاغنر الاستيلاء على معدات نووية أثناء تمردهم. وأيضا نتابع من العناوين في الجزيرة نت، القوات الأوكرانية تحاول تطويق باخموت وروسيا تمطر كييف بالمسيرات لليوم الثاني. وتايوان تتعقب طائرات وسفن حربية صينية وتنشر أنظمة صواريخ. هذه أبرز العناوين في الجزيرة نت، بها نصل إلى ختام جولة المطالعة المسائية. شكرا للزملاء عبد الرحمن حجازي، الزميل حسام مقداد، هذه تحياتي وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.